إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم أهل اجتماع وائتلاف، وليسوا بأهل فرقة واختلاف، وقد دل على ذلك تسميتهم هذه، فهم أهل السنة الذين اعتقدوها وعملوا بها، والجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن أولى بأن يصدق على سبيله سبيل المؤمنين قبل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعه من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان هو سبيل النجاة. لا سبيل للنجاة إلا هذا، أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والاتباع لا يكون صحيحا إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، والثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، والثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيداً بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. فإذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك. ومن لوازم الاتباع ترك الابتداع في الدين، وقد تقدمت جملة من النصوص التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنته، فأعظم غاية أن تدخل الجنة، وأعظم غاية أن تفوز بالرضوان، وأن تكون في جوار الرحمن، وأن تدخل عليا الجنان، وأن تكون مع النبي العدنان. هذا هو أعظم مقصد. فإذا سئلت ما غايتك قل الجنة، وهذه الجنة وهذا المقصد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيله باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجانب الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدث في دين الله ويبتدع فيه. قال أبي رضي الله تعالى عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن: ففاضت عيناه من خشية الله، فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة، لأن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بالعمل الصالح. والذي يتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. كل محدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن كل البدع في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدع. فمنها أي من البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحدا، ومن البدع ما هو وسائل إلى الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية. فتتفاوت البدع في الحكم. والمتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم أهل اجتماع وتحاب وائتلاف، وليسوا كأهل البدع. فأهل البدع أهل تفرق وتشرذم واختلاف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الفرقة الناجية، ولها من الصفات ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب، ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له. ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ولكتابه. فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقده في نفسه. وكذلك النصح لأئمة المسلمين، وهم كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم وعامتهم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني عامة المسلمين وهم التابعون للأئمة. ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساويهم والحرص على إصابتهم الصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام والمسلمين، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. النصح للأمة يشمل الأئمة والعامة، فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم. وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه والنصح لكل مسلم، كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة للأمة، فالميزان هو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه من رواية أنس رضي الله عنه. فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر، هل ترضى أن يعاملك شخص بها؟ فإن كنت لا ترضى فلا تعامله بها. وأهل السنة والجماعة تعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أخرجاه من رواية أبي موسى رضي الله تعالى عنه. المؤمن للمؤمن في حديث الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. وعند مسلم من رواية النعمان رضي الله عنه المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا بيان لوجه الشبه، لأنها هنا تشبيها، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. في أي شيء؟ ما وجه الشبه؟ قال صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وهذا تمثيل أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان ذلك بيانا ماديا تراه الأعين وتبصره. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضا ويقوى به، ثم قرب هذا وأكده فشبك بين أصابعه. فالأصابع المتفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه ساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا، وهو المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا اشتكى منه عضو أي تألم، تداعى له سائر الجسد بالحمى، والحمى ما ينشأ عن المرض من ارتفاع درجة حرارة الجسم، والسهر عدم النوم. والحديث في الصحيحين من رواية النعمان رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، أي في مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم في رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم في عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد، أي أنهم يشتركون في الآمال والآلام ويرحم بعضهم بعضا، فإذا احتاج أزال حاجته، ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك، ويود بعضهم بعضا، حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيله، وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء. فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو من أصغر الأعضاء تداعى له سائر الجسد، فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء فإن الجسد كله يتألم، إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، وإذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، وغير ذلك. فهذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مصور للمعنى، مقرب له غاية التقريب، ومنه تعلم بعدنا عن حقيقة امتسابنا لهذا الصراط المستقيم، وهو منهاج النبوة ومنهج السلف وعقيدة وعمل أهل السنة والجماعة. لأننا إذا نظرنا في أحوالنا وجدنا أنفسنا كالجزر المنعزلة في وسط محيط متلاطم بأمواهه، متدافع بأمواجه، فلا نتلاقى ولا نتقارب ولا نحقق هذا الذي قاله رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث يدل على الوصلة الحميمية بين المؤمنين، كما أن الجسد موصول متصل بأعضائه، ولا يمكن بحال أن يشد عضو فيتألم ما يتألم ثم لا يبالي به سائر أعضاء الجسد، بل إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما المؤمنون فمهما اشتكى من اشتكى، ومهما تألم من تألم، لا تجد عاطفا عليه حانيا إلا من رحم الله جل وعلا، مع أن المؤمنين جميعا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، ولكن كما قلت كالجزر المنعزلة في وسط المحيط بأمواهه وأمواجه، لا تتقارب ولا تتلاقى. وليس ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة ولا هو بمنهج سلفنا الصالحين، ولا هو بما الصلة إلى منهاج النبوة. وهذا من خصائصهم، من خصائص أهل السنة والجماعة، وهم يعتقدون ذلك ويعملون به. وهم أيضا يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. يأمرون بالصبر، والصبر في اللغة الحبس، هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. يأمرون بالصبر عند البلاء، عند الامتحان بالمصائب والشدائد، ويأمرون بالشكر وهو الاعتراف بالنعمة باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضاة من أنعم بها، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. والرضا ضد السخط، أي الرضا بما يجري على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام. يأمرون، قد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم، لقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فأهل السنة والجماعة يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء. الصبر تحمل البلاء، وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح، والبلاء المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا عنوان الصبر الحقيقي، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. أما بعد أن تبرد الصدمة فإن الصبر يكون سهلا ولا ينال به كمال الصبر. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا يبتلى إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين، والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين، فأما الصبر على بلاء الدنيا فأن يتحمل المصيبة كما مر، وأما الصبر على بلاء الدين فأن يثبت على دينه ولا يتزعزع عنه، ولا يكون كمن قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويأمرون، أي أهل السنة والجماعة، بالشكر عند الرخاء، والرخاء سعة في العيش، أمن في الوطن، فيأمرون عند ذلك بالشكر. أيهما أشق، الصبر على البلاء أم الشكر عند الرخاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشق. والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته، لأن الله تعالى قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير، فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها، فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم فهان عليه الصبر، وكذلك الذي في رخاء ورغد. لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويأمرون بالرضا بمر القضاء، والرضا أعلى من الصبر. ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان، ولهذا عبر عنه بالمر. فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به من أصيب به سمي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذا ولا حلوا بل هو مر. وهم يأمرون بالرضا بمر القضاء. واعلم أن مر القضاء فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا لله. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وألا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. وأما باعتباره مفعولا له فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب، وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، وأما الصبر عليه فهو واجب والشكر عليه مستحب. المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات: المقام الأول السخط والسخط، سخطه وسخط عليه سخطا وسخطا، كرهه وغضب عليه ولم يرضى. المقام الأول السخط، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. فأما السخط فحرام، بل هو من كبائر الذنوب، كأن يلطم خده أو ينتف شعره أو يشق ثوبه أو يقول واثبوراه أو يدعو على نفسه بالهلاك إلى غير ذلك مما يدل على السخط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا هو المقام الأول من مقامات أربعة هي مقامات المصابين تجاه المصائب. الثاني الصبر، بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، وهذا واجب. السخط حرام، الصبر واجب. الرضا، والفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن لا يستطيع أن يتسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الراضية لا يذوق هذا مرا، بل هو مطمئن وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء. جمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح. فالمقام الأول وهو السخط حرام، والثاني وهو الصبر واجب، والرضا مستحب. وأما المقام الرابع فهو الشكر، وأن يقول بلسانه وحاله الحمد لله، ويرى أن هذه المصيبة نعمة. لكن هذا المقام قد يقول قائل: كيف يكون؟ فالجواب: يكون لمن وفقه الله تعالى. فأولا لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب وأن العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها. وثانياً أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. وثالثاً أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك، لا يناله إلا بوجود أسبابه، فيشكر الله على نيل هذا المقام. ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في إصبعها فشكرت الله، فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. والقضاء يطلق على معنيين: أحدهما حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه، فهذا يجب الرضا به بكل حال، سواء كان قضاء دينيا أم قضاء كونيا، لأنه حكم الله تعالى ومن تمام الرضا بربوبيته. فمثال القضاء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومثال القضاء الكوني قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت، ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المعنى الثاني من معني القضاء المقضي، وهو نوعان: الأول المقضي شرعا فيجب الرضا به وقبوله، فيفعل المأمور به ويترك المنهي عنه ويتمتع بالحلال. والنوع الثاني المقضي كونا، فإن كان من فعل الله كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك، فقد تقدم أن الرضا به سنة، سنة لا واجب على القول الصحيح. وإن كان من فعل العبد جرت فيه الأحكام الخمسة، فالرضا بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، وبالمباح مباح، وبالمكروه مكروه، وبالحرام حرام. وأهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، يدعو أهل السنة والجماعة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أمواله، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. وذلك حين وجه معاذا إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أهلها. والأخلاق جمع خلق، والخلق يطلق على كل صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف. والخلق صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق صورة الإنسان الظاهرة. الأخلاق جمع خلق، وهو صورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والطبائع. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة، فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. كل هذه من مكارم الأخلاق، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. محاسن الأعمال مما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، كالبيع والشراء والإجارة، حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال كلها، وإلى تجنب الكذب والخيانة. وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك فهم بفعله أولى. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في الصحيحة وغيرها. وهذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الكرم، وليس خاصا بالمال، بل بالمال والجاه والنفس، وكل هذا من بذل الندى. وطلاقة الوجه ضده العبوس، وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. فأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، وإلى إيتاء ذي الحقوق حقوقهم، ويحذرون من أضداد ذلك من الكبر والتعدي على الناس. وأهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك أن تحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك الحرمان المنع، وتعفو عمن ظلمك العفو الصفح والتجاوز عن الذنب، عمن ظلمك الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أن تصل من قطعك من الأقارب من تجب صلتهم عليك إذا قطعوك، فصلهم ولا تقل من وصلني وصلته، فإن هذا ليس بصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، أخرجه البخاري من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما. فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ليس هو بالمكافئ الذي يصل من وصله، فإذا وصله أرحامه وصلهم، هذا ليس بوصل للرحم، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. تسفهم المل، أي كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وأن تصل من وصلك بالأولى، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان، حق القرابة وحق المكافأة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. من صنع إليكم معروفا فكافئوا، وتعطي من حرمك، أي من منعك، ولا تقل منعني فلا أعطيه، أي تبذل العطاء وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع عنك، لأن ذلك من الإحسان. وتعفو عن من ظلمك، أي من انتقصك حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. تسامح من تعدى عليه في مال أو دم، لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والمثوبة. والظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحدك فيمنعك حقه. وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، وهتك العرض الانتقاص والشتم. والعرض هو موطن المدح والذم من الإنسان، ليس بالذي يذهب إليه الذهن بادي الرأي، وإنما العرض في اللغة هو موطن المدح والذم من الإنسان. فالذي يظلمك يدور ظلمه على أمرين: اعتداء وجحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحدك فيمنعك حقه. كمال الإنسان أن يعفو عمن ظلم، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام، أولاً رجاءً لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، ثانياً لإصلاح الود بينك وبين صاحبه، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط، فقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح، أي كان في عفوه إصلاح. أما من كان في عفوه إساءة أو كان سبباً للإساءة فهذا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم فيكون عفوه هذا سبباً لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو هاهنا أفضل، وربما يجب ترك العفو حينئذ. وأهل السنة والجماعة يأمرون بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، يأمرون ببر الوالدين، والبر الصلة بالخير والاتساع في الإحسان، ويأمرون ببر الوالدين أي بطاعتهما في غير معصية والإحسان إليهما بالقول والفعل، وذلك لعظم حقهما. ولم يجعل الله لأحد حقا بعد حقه وحق رسوله إلا للوالدين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله، لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سبيله، ولهذا كان داخلا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبد الله على مقتضى شريعة رسول الله فها هنا قد أدي الحق. ثم يلي ذلك حق الوالدين، فالوالدان تعبا على الولد لا سيما الأم. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وفي آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له. لهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأبي. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: ثم أبوك. متفق عليه برواية أبي هريرة رضي الله عنه. والأب أيضا يتعب في أولاده ويضجر بضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، يضرب في الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل من الأم والأب له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما. لهذا قال الله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، حيث ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. فواجبها البر، والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. بر الوالدين فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، لهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه من رواية عبد الله. والوالدان هما الأم والأب، أما الجد والجدة فلهما بر، لكنه لا يساوي بر الأم والأب، لأن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة. فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أحق القرابة بالصلة، أما البر فإنه للأم والأب. ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بإدخال السرور عليهما من طلاقة الوجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما. لهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على الولد ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما، اللهم إلا عند الضرورة. لهذا فطاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه، أما ما فيه ضرر عليه سواء كان ضررا دينيا كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم فإنه لا طاعة لهما في ذلك، أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما، أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر إذا لم يكن عليه ضرر ولم تتعلق به حاجته، والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر. وإذا تأملنا أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر والديه بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معه، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر. فهذا ليس ببار، بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما خدمة عظيمة ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة البر أسلاف، إن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف، أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك وإن قدمت العقوق عقك أولادك. أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين، وكذلك يأمرون بصلة الأرحام أي الإحسان إلى الأقربين، والأرحام جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة. ففرق العلماء بين البر والصلة، بين الوالدين والأقارب الآخرين. الأقارب لهم الصلة، الوالدان لهم البر، والبر أعلى من الصلة، أن البر كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع. هذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. وصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما الصلة فجاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. على هذا يرجع إلى العرف فيها، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه الناس قطيعة فهو قطيعة، وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. إذا كان الناس في حال فقر وأنت غني وقاربك فقراء فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك، وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن يقال الذهاب إليهم في الصباح أو المساء يعد صلة. وفي زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة، وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، والصلة التامة أن تبحث عن حالهم، كيف أولادهم، وترى مشاكلهم، لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس. لا يوجد عند علمائنا تفرقة بين أصول الاعتقاد وما يتعلق بالسلوك والأخلاق، حتى إن كثيرا منهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم كانوا يذيلون كتبهم في مسائل الاعتقاد بذكر جملة من أخلاق أهل السنة والجماعة ما يتخلقون به وما يعكفون عليه وما يبثونه ويذيعونه بين الناس في المحيط الذي يعيشون فيه. فالفصل بين الأخلاق والسلوك وأمور الاعتقاد والمنهج فصل لا يقر عليه أحد، لأنه لو صح المنهج واستقامت المتابعة فلا بد أن ينتج ذلك أخلاقاً حسنة وسلوكاً قويماً مستقيماً. فإذا وجدت من يدعي أنه قائم على منهاج النبوة ثم تجد مع ذلك ما تجد مما ينكره الشرع في أصوله وكذلك بأصوله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت ذلك فاعلم أن هذا مدعي يدعي أنه من أهل السنة أو أنه من أصحاب منهاج النبوة إلى غير ذلك من الدعاوى الفارغة. على أهل السنة والجماعة أن يتخلقوا بأخلاق أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأخلاقهم معروفة معهودة، ولكن البحث والتفتيش والتنقير يؤدي إلى معرفة كثير من الأمور، فهذا مطلوب إن احتيج إليه. والإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحسين خلقه ما أطاق، وهذا يتطلب مراناً ورياضة مع النفس، لأنها نفور فهي تنفر من محاولة جعلها على الجادة والصراط المستقيم، فيبذل الإنسان جهده، وإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خصائص أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، ما من خصلة خير إلا وهي من خصائصهم، وما من نزعة شر إلا وهم أبعد الناس عنه وأكثر الناس نفورا منه، فعدم تحليهم به إنما هو من خصائصهم. أهل السنة والجماعة من انتسب إليهم ينبغي أن يكون متابعا لهم موصوفا بصفاتهم مجتهدا في تحصيل خصائصهم، لأنه لا نجاة إلا في منهاج النبوة، ولا نجاة إلا في منهج السلف الصالحين. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة أحوالهم وسبر أغوارهم حتى يستطيع أن ينفع نفسه بما كانوا عليه، وأن يبث ذلك ويذيعه بين إخوانه من المسلمين من أجل أن يتوقوا وأن يجتهدوا في التشمير وبذل المجهود من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.